السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق إلى يوم أن نلقاه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا رسول الله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأن يبلغنا ما يرضيه آمالنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا إليك، ربنا اجعل لنا في بلدنا هذه أمنا وأمانا، واجعل لنا في هذه البلد بركة وامتنانا وعلما نافعا ننتفع به وننفع به غيرنا، ونسألك أن تحفظ بلدنا مصرنا وسائر بلاد المسلمين، أن تحفظ رجال المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين وشباب المسلمين. نسألك يا الله أن تحفظ قناتنا هذه، وأن تحفظ سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. احفظ علماءنا وشيوخنا ودعاتنا، احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، وأعنهم يا رب على تبليغ كلمتك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي وإخوتي في الله، مع برنامجنا صانعات الرجال مربيات الأجيال نعيش مع واحدة وكل واحدة تكلمنا عنها لها خصائص لشخصيتها، ولها معالم لحياتها، ولها أسس بنت عليها عيشها ودينها وحياتها. لهذا تميزت على سائر النساء وارتفعت بقامتها وإيمانها وإسلامها إلى أعلى درجات الكمال والجمال والإسلام والإيمان. تعالوا بنا نستمتع ونمتع أسماعنا وقلوبنا ونمتع نفوسنا بالكلام عن واحدة من الصانعات ممن رباهن خير البريات، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رباهن على الإسلام والإيمان، على الجهاد والعفة، على التضحية والفداء، على حب الآخرة، على الإقبال على دين الله عز وجل، على خدمة الناس وتقديم الخير لهم، على الإحسان إلى كل من له صلة بهم. تعالوا بنا نعيش مع واحدة، نتعرف على شخصيتها ومعالم حياتها. واحدة وكل واحدة منهن متميزة، تكاد تعرفها من أوصافها والكلام عن حياتها وعن سيرتها. واحدة من الصحابيات الجليلات، من السابقات إلى الإسلام. تعالي أختاه، أماه، بنتاه، تعالي بالله عليك لنستمتع ونمتع نفوسنا بالكلام على هذا الجيل، هذا الجيل الذي لم ولن يتكرر، لكننا ندعو إخوتنا وأخواتنا وإخواننا أن يقتدوا بهن، حتى وإن كانت امرأة، حتى وإن كانت امرأة، فإن الفضل يؤتيه الله من يشاء. لا يميز ربنا بين ذكر وأنثى في التكاليف ولا في الفضائل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بنص كلام ربنا عز وجل. وربنا وعد ووعده حق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. الله عز وجل جعل المرأة كالرجل في التكاليف، بل إن بعض النساء قدوة لكثير أو لعموم الرجال مع النساء. واحدة نبدأ معها الكلام، وأنا قد عودتكم بفضل الله وعونه وتوفيقه إذا تكلمت عن شخصية من هذه الصانعات أو من هؤلاء الصانعات أن أتكلم عنها في أول حلقة لأبين معالم شخصيتها، لأبين معالم شخصيتها لمن أراد أن يتعرف عليها. وأنا والله ما أردت بهذا البرنامج إلا أن نكشف عن قلوبنا وعن أعيننا الغمة التي حجبت عنا رؤية سلفنا، فأنا أردت أن أعرف نفسي وإخواني وأخواتي بهذا الجيل الفريد المتفرد، لأن أغلبنا لا يعرف الكثير منهن، فأردت أن أكشف عن هؤلاء النسوة الفضليات الفاضلات. سابقة إلى الإسلام، أسلمت قبل هجرة النبي إلى المدينة على يد سفير الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. ولما هاجر النبي بايعت رسول الله على الإسلام والإيمان، بايعت رسول الله على ما بايع عليه النبي النساء، مش كده بس، ده هي التي روت لنا حديث البيعة، حديث بيعة النبي للنساء، وسيأتي الكلام عنها. هذه المرأة ولو نظرنا إلى حال النساء في زمن النبي وفي كل زمان، لو نظرنا إلى حال المرأة في زمن النبي أو أي زمن من الأزمان، نجد من هن من تكتفي بالعلم والفقه ورواية الحديث، فتتخصص في البحث والرواية والدراية والعلم والاستيعاب والبلاغ والبيان. منهن من اكتفت بهذا، ومن النساء من اكتفت بأن تكون عابدة مطيعة لله عز وجل، صوامة قوامة، لا تفارق سجادتها ولا مكان صلاتها، إن رأيتها في يوم علمت أنها صائمة، وإن رأيتها في مكان وجدتها تذكر ربها. منهن من تفعل هذا وموجود في كل زمان. وأيضا من النساء من ترى فيها همة، ومن ترى فيها شجاعة وإباء، فتصدح بكلمة الحق، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وربما اشتركت في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمنهن من خرجت مع النبي في الغزوات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقامت بأعمال تليق بالمرأة، فهي تسقي العطش وتداوي الجرحى وتقوم على المرضى وترعاهن، وربما اشتركت في الجهاد بيدها لتنال شرف الاستشهاد في سبيل الله. ومن النساء من اكتفت بأن تعيش في بيتها لزوجها وأولادها، فتجتهد في تجارة أو في مهنة أو في عمل تغزل غزلها وتنسج ثيابها وتزرع أرضها وترعى طيورها وحيواناتها لتساعد زوجها في أمور المعيشة، فترى امرأة مجدة مجتهدة ناصحة اللي احنا بنسميها دلوقتي بزنس وومن، تجدها تاجرة بارعة تعرف كيف تكسب المال، أو مزارعة جيدة تعين زوجها على أمر الحياة وأمر المعيشة. ومنهن الزاهدة في الدنيا لا تهتم بزينتها، بل إنها تأكل أقل القليل وتلبس أقل اللبس، ولا تهتم لا بمكياج ولا بكوافيرة ولا بثياب للمساء وثياب للصباح، ولا يشغلها هذا أبدا، بل إنها تسعى لإرضاء ربها وعون زوجها وتربية أولادها. هذه نماذج نراها من النساء في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ترى الفقيهة الواعية، وقد ترى الطبيبة المدربة، وقد ترى المجاهدة الشجاعة، وقد ترى العاملة المجدة التاجرة المجتهدة الساعية، وقد ترى الزوجة التي تقبع في بيتها ولا تخرج من بيتها. لكنك نادرا أو قليلا ما ترى امرأة جمعت هذه الفضائل. وصاحبتنا التي نتكلم عنها بحول الله وقوته جمعت هذا، فهي في العلم عالمة راوية لحديث رسول الله، يكفيها شرفا أنها روت 40 حديثا من أحاديث رسول الله روى لها الشيخان البخاري ومسلم، واتفق على رواية 6 أحاديث من روايتها رضي الله عنها وأرضاها. وهي في العبادة عابدة، وهي في الزهد زاهدة كريمة منفقة، وهي في الشجاعة بطلة واعية، وهي في خدمة الناس والإحسان إليهن من النساء والرجال، الإحسان إليهم وتقديم العون لهم في جوانب اختصت بها لم يختص بها سواها. صاحبتنا اشتهرت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفقه الجنائز وغسل الموتى. صاحبتنا كانت متخصصة في فقه الجنائز بس، لا وأشياء أخرى، لكنها اشتهرت بين أصحاب النبي بهذا، فهي التي روت لنا حديث غسل الميت وكيف نغسل الموتى. هي قريبة من آل بيت النبي من نسائه وبناته، تفردت بأنها هي التي غسلت بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما متنا رضي الله عنهن وأرضاهن. عرفتم مين؟ مين اللي اختصت بهذه الخصائص؟ طب هل اكتفت بهذا؟ أبدا، بل إنها تحملت عبء الدعوة إلى الله بما حفظت وتعلمت من الفقه، تركت مدينة رسول الله بعد موت النبي وخرجت إلى بلاد العراق لتعلم الناس الفقه وحديث رسول الله، وسكنت البصرة وصارت معلمة، حتى أن كبار الصحابة والتابعين كانوا يحضرون مجالس علمها. الله أكبر، كمان معلمة. تاني حاجة، ما تركت رسول الله يخرج غزوة إلا غزت مع النبي، ومن شرف الله لها كما أورد ذلك الإمام البخاري أنها شهدت مع رسول الله 7 غزوات. إيه ده؟ أي امرأة هذه؟ أي فضل هذا؟ أسلمت وبايعت وروت حديث البيعة وسيأتي بتمامه وكماله، حفظت حديث رسول الله وروت، بل علمت الفقه، اختصت بفقه الجنائز وفقه غسل الموتى، مش كده بس، تعالوا ده انتوا لسه كتير، اشتركت مع النبي في 7 غزوات بس، لا وحاجة كمان، كانت طبيبة، عجيب، كمان طبيبة ماهرة، كمان كيف هي التي كانت تختن البنات، هي التي كانت تقوم بخفض البنات أي ختانهن، وسيأتي الكلام عنها في أوانها، لأن هذه المسألة اعترض عليها كثير من الناس ظلما وزورا وخطأ وباطلا، وظنوا أننا نأمر بختان البنات، لا ولا شيء، سيأتي الكلام عنه في أوانه إن شاء الله. هذه صاحبتنا هذه كانت مختصة ومعروفة ومشهورة بين النساء بأنها هي التي تختن البنات. عرفتوا مين ولا لسه؟ طب أقول لكم كمان عنها، مش أنا اللي هقول، أنا هأترك ابن سعد في الطبقات يتكلم عنها بإيجاز، يقول ابن سعد عنها: أسلمت وبايعت رسول الله وغزت معه وروت عنه. شوف الكلام الجميل، أسلمت وبايعت رسول الله وغزت معه وروت عنه. دول معالم، هو 4 معالم لشخصيتها: إسلام من السابقات، ثانيا من المبايعات، ثالثا من المجاهدات الغازيات، رابعا روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عنها ابن الأثير في أزد الغابة في معرفة الصحابة، يقول: كانت تغسل الموتى وقدمت البصرة فنزلت قصر بني خلف. يا سلام، شوف الجمال، اسمع إلى ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة لما يتكلم عنها، يقول: كانت من كبار نساء الصحابة، وكانت تغزو كثيرا مع رسول الله، حديثها أصل، اللي بيقول الكلام ده مين؟ ابن حجر، حديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها الفقه والحديث وغسل الميت. قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب: كان علي بن أبي طالب يقيل في بيتها. من هي؟ عرفتم مين ولا لسه؟ لازم نعرفها، ولا بد أن نعرف عنها، لأنها تعرضت لكلام في هذا الزمان من كثير من الذين لا يعرفون قدرها ولا يعرفون قدر سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعيبون عليها، فيقولون مثلا: هذا الحديث جاءنا من واحدة اسمها الحاجة أم عطية. عرفتوا بقى مين هي أم عطية؟ مين أم عطية؟ من أم عطية؟ ومن لا يعرف أم عطية؟ لها في التاريخ صفحات من نور، ونور صفحاتها بلغ الآفاق، واشتهرت بين الأصحاب والتابعين وبين سلف الأمة، لأنها اختصت برواية أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووالله يكفيها من الشرف أن نروي عنها وينقل عنها محمد بن سيرين وأخته حفصة بنت سيرين، ويروي عنها أنس بن مالك كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، يروي عنها أنس بن مالك الصحابي الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويروي عنها جمع كبير، روى لها الشيخان وأصحاب الكتب السنن الأربعة رووا عنها، فكيف لا نعرفها؟ من هي؟ إنها عرفت بين الأصحاب وفي السير بكنيتها حتى اشتهرت وغلبت على أن يعرف الناس اسمها، لكنها سميت لنا هي، تعالوا نعرفها، لازم نعرفها، وخاصة البنات والنساء اعرفناها جيدا. من هي؟ إنها نسيبة بنت الحارث الأنصارية. نسيبة بنت الحارث الأنصارية من بني مالك ابن النجار، فهي نجارية خزرجية أنصارية. لم يتكلم عنها أصحاب التراجم كلاما طويلا رغم شهرتها ورغم عظم قدرها وشأنها، وأنا أردت أن أركز عليها حتى يعلمها أصحابنا وبناتنا ونساؤنا ويعرف الجميع شأنها. نسيبة بنت الحارث الأنصارية لم ندري متى ولدت، ولم يأتي في كتاب من الكتب تاريخ ميلادها، لكن المعروف أنها من بني مالك، من بني النجار، وبنو النجار أخوال النبي المختار، وهم من الخزرج رضي الله عنها وأرضاها. نسيبة، قال صاحب القاموس المحيط ما جاء هذا الاسم نسيبة أو نسيبة، نسيبة بضم النون أو نسيبة بفتحها، إلا لأربعة من الصحابيات، اثنتان بفتح النون نسيبة، واثنتان بضم النون نسيبة، وطبعا النسيبة تصغير نسيب وأنثى النسيب، فهي نسيبة تصغير نسيب. من هو النسيب في الاصطلاح في اللغة؟ النسيب هو عظيم الشرف، النسيب هو الشريف، النسيب هو الشريف المعروف حسبه وأصله، نسيب معروف حسبه وأصوله. فالنسيبة أو النسيبة هي الشريفة من النساء معروفة الحسب والنسب وسليلة الحسب والنسب. يكفيها شرفا أنها من بني مالك، من بني النجار، من بني مالك ابن النجار أخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صاحب القاموس المحيط ليس في أصحاب النبي من تسمى باسم نسيبة إلا أربعة، تعالوا نعرفهن، نعرفهن ونتعرف عليهن. اثنتان بفتح النون نسيبة، الأولى المشهورة جدا نسيبة بنت كعب. من نسيبة بنت كعب؟ تكلمنا عنها كثير، أم عمارة الفدائية البطلة التي دافعت عن النبي، التي ما تركت غزوة غزاها رسول الله إلا غزت معه، حتى بعد النبي، بعد موت النبي خرجت غازية حتى فتحت الشام رضي الله عنها وأرضاها. نسيبة بنت كعب اشتركت في فتح بيت المقدس في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. الأولى نسيبة بفتح النون، نسيبة بنت كعب أم عمارة. الثانية نسيبة بنت سماك، نسيبة بنت سماك وهي أيضا أنصارية. واثنتان بضم النون نسيبة، الأولى صاحبتنا نسيبة بنت الحارث أم عطية، والثانية نسيبة بنت نيار الأنصارية. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في أزد الغابة، لكنه قال: وليس في نساء الصحابة امرأة سميت بنسيبة أو نسيبة وكنيتها أم عطية غير هذه صاحبتنا رضي الله عنها وأرضاها. نسيبة بنت الحارث هي التي نعيش معها في حلقاتنا التالية إن شاء الله تعالى، نقلب صفحات تاريخها، نتعرف عليها عن قرب، لا لنتسلى بالكلام، لا والله، لنعرف أن الإسلام أعلى شأن المرأة وعرف لها قدرها واهتم بها واعتنى بها وجعلها أساسا في المجتمع لا فرق بينها وبين الرجل. لكن متى؟ إذا عرفت المرأة رسالتها وعرفت نفسها ولم تنشغل بمتاع الدنيا ولا بالزينة، لم تكتفي فقط بأن تكون زوجة جميلة حبوبة لزوجها تعجبه بشكلها وجمالها، تتزين لها له وتغير شكلها في كل شهر مرة، شعر أصفر، شعر أبيض، شعر أحمر لما جننت الرجل، أبدا لم يكن هذا شأنهن، بل كان لها شأن آخر. عرفت أن للدين رسالة، عرفت أن للإسلام رسالة، تحملتها منذ بدء دعوة الإسلام، منذ بداية دخول الإسلام إلى بداية الإسلام في جزيرة العرب. قامت نساء المهاجرين وقامت نساء الأنصار بهذه المهمة، حتى أن أم المؤمنين عائشة أثنت على نساء الأنصار خيرا وقالت: وفي نساء المهاجرين خير، ما كانت المرأة من نساء الأنصار تستمع إلى آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله إلا عملت بهن، فوالله ما يقرأ عليها زوجها الآية من كتاب الله إلا وقامت تعمل بها من غير جدال ولا نقاش، يكفيها فقط أن يقول لها زوجها: سمعت رسول الله يقرأ علينا من كتاب الله كذا، أو يقول لنا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، فكانت المرأة تسرع بالعمل فلا يأتي الصباح إلا وقد عملت بكتاب الله وسنة رسوله. وأثنت أم المؤمنين عائشة على نساء الأنصار لما نزل قول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قالت: نزلت هذه الآية على رسول الله في صلاة العشاء، فانقلب كل رجل إلى بيته فقرأ الآية على نسائه وبناته، فما جاء الفجر إلا وخرجت نساء الأنصار متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، كأنهن الغربان السود في لحظة. الآن على كلام العوام تنشف ريقك عشان تقول لها شعرك باين، انت خدت من الحواجب ونمصتي، لبسك خفيف، لبسك مجسم، حطه طيب وعطر وريحتك فحفاحة، كيف تخرجين؟ تجادله وتقول له 100 حكاية ما هو لازم أبان جميلة، كل النساء بتعمل كده، يعني إزاي ما تجملش؟ تجملي في بيتك، تزيني لزوجك ولمحارمك، افعلي ما تشائين. عكس الجماعة اللي بيقولوا دلوقتي بكلام عجيب جدا جدا، بيقولوا إيه لما تكلموا عن النقاب وإنه ملوش أصل وإنه بيسبب فساد في المجتمع وخراب في المجتمع، واحد منهم قال أو واحدة قالت اللي عايزة تتنقب تتنقب في بيتها. يا سلام يا سلام على حلت المسألة وقالت ما بنعترضش عليها، هي حرة عايزة تتنقب تتنقب في بيتها، تتنقب لزوجها، تتنقب لأولادها، أو تنتقب لزوجها ولأولادها، لكن إذا خرجت تخرج علينا بجمالها وزينتها وحلاوتها، عايزين نتفرج عليها، عايزين نشوفها، عايزين نتمتع بيها. أمال مش معنى إحنا بيشوفونا وإحنا كمان عايزين نشوفهم؟ واحدة قالت كده، وليه هي تشوفني وأنا ما أشوفهاش؟ أنا عايز أشوفها. يا سلام، اسمع إلى نساء الأنصار اللاتي منهن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، لما كانت تسمع حديث رسول الله فتعية وتعمل به بمجرد أن تسمعه من النبي وترويه، كانت تخدم المسلمين والمسلمات، فقامت بمهمة عظمى نحتاجها في كل زمان، وهي غسل الميت، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في أوانها بالتفصيل. لماذا أردت أن أتكلم عن أم عطية؟ لأنها والله في ظني أنها مدرسة، مدرسة نحتاجها ونحتاج أن نتعرف عليها، وقد بينا معالم شخصيتها في سبقها للإسلام، في بيعتها للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، في حفظها لحديث رسول الله وروايتها لهذه الأحاديث، في خدمتها للمسلمين والإحسان إليهن أو إليهم، في جهادها وخروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، في تعليمها